الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، استمحكم حضرا وأعتذر إليكم على أن أجلت الدرس من الفجر إلى الآن، فسامحوني. سنأخذ السنن الآن فقط، أن الوقت ضاق بي جدا وأعتذر إليكم. باب كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد العصا. ما زلنا نتكلم على أبواب السترة. قال: باب الخط إذا لم يجد عصا. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإذا لم يجد فلينصب عصا. وهذه لأهمية السترة، كما قلنا، أنها تمنع المرور الذي يعرض الصلاة إلى البطلان. فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه كثير من العلماء. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن القاسم فذكر الحديث الخط. قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. وقال قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه. فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل ابن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود: وسمعت أحمد يعني ابن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة، فقال: هكذا عرضا مثل الهلال، يعني يجعله هكذا كقوس في هذا الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبو داود: وسمعت مسددا قال ابن داود: الخط بالطول. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا، يعني بالعرض، نعم، حورا دورا مثل الهلال، يعني منعطفا مقوس يعني. وفي رواية عن معينة قال: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة، ويصغر طبعا شريك، صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه، يعني في فريضة حضرت. بالنسبة للخط وجعل الخط عصا، قلنا السترة مهمة في هذا الباب، لا سيما أن بعض العلماء يرى بوجوب السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهو مأمور شرعا بالحفاظ على صلاته، وأيضا بسد كل المنافذ والوسائل والأسباب التي تكون سببا في بطلان صلاته، ومنها السترة، واتخاذ السترة من أجل أن لا يمر الكلب أجلكم الله الأسود ولا الحمار ولا المرأة. مرور الثلاثة من أمام المصلي تبطل به الصلاة، فلذلك هو مأمور أن يتخذ كمؤخرة الرحل أو كمؤخرة الرحل يتخذها سترة أمامه من أجل أن يصلي إليها. استغفر الله، رضي الله عنك شريف، أحسن الله عليك وزادك الله حرصا وعلما وسنة، ونسأل الله أن يجعلك ممن يقمع الله بهم البدعة ويغرسهم غرسا لنشر دينه وسنته. اللهم أمين يا رب العالمين. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا جاء من يمر أمامه يدفعه، فإن لم يندفع يقاتله. في رواية قال: فإن معه القرين، فالقرين هو الذي جاء به يأخذ بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصغيرة التي جاءت لتأكل من الصحفة، قال: إن الشيطان جاء بها ليأكل معه، لأن الجميع لما جلسوا وكان النبي معهم، فكان النبي يسمي يقول بسم الله. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، لذلك قال: فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي يستره عن المرور، عن أي أحد يمر أمامه. قال: فإن لم يجد فلينصب عصا. وهذا على غرار ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له العنزة، إذا خرج يصلي في الخلاء كانت تركز له العنزة، وكما قال أنس: فكنت أخرج أنا وغلام معي بإداوة الماء والعنزة، والعنزة من أهم ما فيها أنها تركز للنبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا صحر، رفع الله مقامك، نسأل الله عليه وسلم أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا، أعطاك الله فوق ما تؤمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استتروا في صلاتكم ولو بسهم، استتروا. وهذا أو الآن هذا أيضا من الأدلة يستدل بها الظاهرية على الوجوب، فأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب، استتروا ولو بسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الحاكم وغيره: يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو برقة شعرة. وهذا فيه كلام، لكن الحاكم قاله على شرط الشيخين، وأخرجه ابن ماجه. هنا سفيان يقول عن الحديث: يقول: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، أي لم يجد طريقا آخر غير هذا الطريق المذكور. وإحنا تعلمون بأن من فعل المتقدمين يعني ليس الأمر على النظر إلى الانفراد الإسناد، النظر إلى جميع الطرق، ولأن علل الحديث لا تعرف إلا بجمع الطرق، وكانوا لا يكتفون بذلك، كانوا ينظرون إلى 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 الأسانيد مع المعاني، يعني إلى المتون والأسانيد، فجملة القول على الحديث عندهم بجملة النظر إلى المتن وإلى 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 السند، وليس الأمر بانفراد السند. إذا وجد مدلسا قال: السند ضعيف، فيه انقطاع، فيه مدلس، أو ورد علة من علة الحديث المتن مثلا، ويجد في الأسانيد طرق كثيرة، يقول: كثرت طرقه فيتعاضد فيحتج به، كما فعل السيوطي في حديث أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما للإسلام. المتقدمون ليست هذه طريقتهم. السفيان يقول: لن نجد شيئا أي طريقا آخر غير الطريق المذكور، أي شهدا نشد به نقوي به الطريق الآخر. نعم، لم يجد إلا هذا الحديث من هذا الوجه، يعني إلا من طريق أبي محمد معمر بن حريث، وهو العدوي عن جده حريث، عن أبي رايت عنه، وعنه إسماعيل بن أمية، وهو مجهول. وقال الذهبي: أبو محمد بن عمرو بن حريث عن جدي لا يتحرر حاله ولا اسمه، تفرد عنه إسماعيل بن أمية. فالضعف من الوجهين، الضعف من الوجه من الوجهين. الله يرضى عنك يا حبيبي، أحسن الله أستاذ أحمد، رفع الله مقامك. وقال عيد بن المديني: قلت لسفيان بن عيينة: إنهم يختلفون فيه، أي في اسم أبي محمد، يعني الاضطراب أيضا، يعني هو الحديث ضعيف من كل وجه. قال: أي في اسم محمد بن عمرو، فقيل: أبو محمد ابن محمد، أبو عمرو بن محمد بن حريث، وقيل: أبو محمد بن عمرو، وقيل غير ذلك، كما فصل ذلك الإمام السخاوي. فتفكر سفيان ساعة ثم قال: سفيان ما أحفظ إلا أبو محمد بن عمرو دون أبي عمرو بن محمد وغيره، بعدما مات إسماعيل بن عمية، يعني فطالب هذا الشيخ المؤدب، هذا الشيخ الرجل المذكور، فسأله عنه، أي فسأل الشيخ أبا محمد عن هذا الحديث، فخلط عليه، يعني التبس عليه هذا الحديث، ولم يقضي على روايته كما ينبغي. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي أيضا، وأحمد في مسنده، وابن المديني في أنقى عنه ابن عبد البر في الاستذكار. وأخذ به أحمد وغيره، فجعلوا الخط عند العجز عن السترة سترة، والحق أن الخط لا يكون سترة، فالحديث ضعيف. وعندنا القاعدة عامة في ذلك: الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. وأما الأئمة الثلاثة والجمهور فلم يعملوا به، وقالوا: هذا الحديث في سنده اضطراب فاحش، فيه اضطراب فاحش، كما ذكره العراقي في ألفيته. وقال الحافظ ابن حجر وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب، ونزع في ذلك، قال: في بلوغ المرام ولم يصب من زعم أنه مضطرب. سئل عن وصف الخط غير مرة واحدة، بل سئل عنه مرارا، فقال: أكذا عربا. صحيح أن الحديث مضطرب، والحديث فيه جهالة، والحديث ضعيف، والقاعدة العامة الأحكام فرع على التصحيح. فهو فعل كالهلال، فاختار أحمد أن يكون الخط مقوسا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب. وقال ابن داود: الخط بالطول مستقيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لا جاء من فعله مرة، ولا جاء من فعل أصحابه مرة، والذي جاء من قوله ضعيف لا يحتج به. لكن أحمد قال: يكون مثل الهلال، وفي الحديث الأخير قال بأنه لما شرف صلى في الجنازة في جنازة العصف فوضع قلنسوته بين يديه ويغطى الرأس كالتقية عندنا في هذا التوقيت، وقد تكون عمامة شاشية. فإن كان الخط هنا مسألة القنسوة أن تكون سترة أيضا لا تكون سترة، أيضا لا تكون سترة. لكن عندما يقول بالخط يقول إن كان الخط سترة فالقنسوة من باب أولى أنها أعلى أن تكون سترة، والخط لا يصح أن يكون سترة، والقنسوة أيضا ليست كذلك. أقل شيء يكون بمقدار السترة هو قدر مؤخرة الرحل، قدر مؤخرة الرحل. باب الصلاة إلى الراحلة، باب الصلاة إلى الراحلة. روى المصنف رحمه الله تعالى يعني بسند يعني عثمان بن عفان، بسند يعني عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، وابن بقية وابن أبي خلف مقترنان من ثقات عبد الله بن سعيد الثالث لهم، ثلاثة في خط في طبقة واحدة. قال عثمان حدثنا أبو خالد، أبو خالد الأحمر حدثنا عبيد الله، وعبيد الله العمري كما قلنا المصغر ثقة دون المكبر، عبيد الله العمري عن نافع أثبت نفس ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيد. طبعا الصلاة إلى الراحلة، الراحلة هنا هي الناقة التي تصلح لأن يوضع عليها الرحل يسافرون بها، نعم. وهذا يكون يعني نجيبا، وأنت ترى في الحديث الله يغفر لنا الحديث هذا مرعب لنا جميعا، مرعب لنا جميعا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة. كان عبد الله قال عن نافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيده، وأيضا كان ابن عمر يصلي إلى البعيد لأن ابن عمر أثري يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بعيد يعني يجعله معترضا عنده كالجنازة فيصلي إليه. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على جواز التستر بما يستقر من حيوان وغيره، لا يعرضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن معاطن الإبل موضع إقامتها عند الماء وكراهية الصلاة حينئذ هناك، لأن إما لشدتها ولأنها خلقت مما خلق منه الشياطين أو لنجاسة، والثانية ضعيفة جدا لأنه أمر بالصلاة أو أجاز الصلاة في مرابض الغنم. فإذا ليست العلة هنا النجاسة، العلة أظهرها الشارع، وهذا خلافا للشافعية أيضا، لأن الشافعية كأنهم ألغوا ما اعتبره الشارع. الشارع قال فإنها خلقت مما خلق منه الشياطين، فما كان في السفر نقول أنه فعل ذلك للضرورة، لم يجد سترة إلا البعير، أو لأنها لا تنفر إن كانت وحدها ولم تكن على الماء. وقد ورد في مصنف عبد الرزاق عن ابن عينة عن عبد الله بن دينار أروى الناس أيضا عن ابن عمر أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحلة. ليه؟ لأنه يثبت يستقر، ما يكون خفيفا فيقوم ويمشي، فكان حجم ذلك أنها في حال شد الرحال أقرب إلى السكون من أن تتحرك، نعم. ثم قال باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين أجعلها منه، إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين أجعلها، يصمد لها صمودا أم ماذا. يقول المقداد الأسود هو ضباع بنت المقداد الأسود تقول عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو على حاجبه الأيسر ولا يصمد إليه صمدا ولا يصمد إليه صمدا. وهذا كلام ظاهر في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، كيف كان يتخذ السترة، كيف كان يتجه إلى السترة، وهذا من الأهمية بمكان، مع أن الحديث هذا فيه ضعف طبعا سنبين ضعفه، لكن هو الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخذه يصمد له صمدا ولكن يأخذ عن يمينه أو عن شماله. والصمد القصد يريه أنه لا يجعله تلقاء وجهه، والصمد أيضا والصمد أيضا هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد عليها. في الحديث استحباب أن تكون السترة عن جهة اليمين أو عن جهة اليسار. وهذا حديث فيه أبو عبيد الله بن كامل البجلي الشامي، وهو ضعيف، وثقه ابن حبان لكنه ضعيف. البخاري يقول عنده عجائب، كفى أن البخاري قال عنده عجائب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. ولذلك ابن القيم قال حديث ضباعة، قال ابن القطان فيه ثلاث مجاهيل: الوليد بن كامل عن مهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد عن أبيها قال عبد الحق ليس إسناده قوي. ورواه النسائي أيضا من حديث بقية عن الوريد بن كامل. حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقداد ابن معد يكرب عن أبيها قال قال رسول الله إذا صلى أحدكم العمود أو سريع أو شيء فلا يجعله نصب عينيه ولا يجعله على حاجبه الأيسر. وهذا أمر وحديث أبي داود فعل، فقد اختلف على الوليد بن كامل كما ترى فيه. فعلي بن عياش رواه فعلا، وبقي رواه قولا، وابن أبي حاتم ذكر المهلب بن حجر وأنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن يكرب، وقال هذا غير ما في الإسنادين، فإن فيها ضباعة بنت المقداد أو ضبعة بنت المقداد، وطبعا أيضا كما قلنا فيه مجاهيل. فالحديث فيه ضعف لهذه المجاهيل، لكن الحق أنه يستأنس به، ولأنه يعني لا يحدث اضطرابا أن يكون من الفعل أو من القول. المهم أنه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لا داعي لا يدعو إلى الاضطراب. لكن الإشكال في هذا الباب أن يعني الباب فيه كما قلنا وجهة الوقوف أمام السترة، وجهة الوقوف أمام السترة. طيب هنا وصلت أنا للنهاية، لأني صلاة الظهر قلنا أن أنا بذهب إلى مكان بعيد بعض الشيء، وأريد أن أصلي على الجنازات، فسامحوني سأذهب الآن، مع أننا كنت قد رجحت أن نأخذ رسالة يسيرة هذه المدة إلى رمضان، لأن رمضان لن يكون إلا التفسير إن شاء الله تعالى. فلو دخلنا في كتاب القدر كلية فسيطول معنا، ونريد ننهي، فسنأخذ رسالة نافعة إن شاء الله لشيخ الإسلام تيمية، لكن بحيث أنها تنتهي معنا إلى رمضان. الفوائد المستنبطة: الأحكام فرع على التصحيح، فالخط لا يكون سترة لأن حديثه ضعيف. جواز الصلاة إلى ما يستقر من بعير أو امرأة أو غير ذلك. أفعال النبي تشريع، قال كان إلى بعير. طيب لو في أي سؤال تفضلوا، أنتظر الأسئلة وحتى أتيكم بالرسالة ستشرح إن شاء الله لشيخ الإسلام تيمية. إن شاء الله تعلمون بأن ابن تيمية لما نزل إلى مصر رحب به ترحيبا غير ممتع، لكن نفع الله بالأمة الإسلامية بأسرها، وتشرفت مصر والإسكندرية بالذات بوجود شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك مسائل تكلم فيها من المسائل الفقهية والمسائل العقدية، وسميت بالمسائل المصرية، فسنأخذ هذه المسائل نجمعها، ونأخذ هذه المسائل نتكلم عنها شيخ الإسلام تيمية نفصلها تحليلا، سواء كانت فقهية أو كانت عقدية. هذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم، لأن الوقت أزف بي الآن، سامحوني أنا سأنتظر أسئلتكم دقيقة. الدرس القادم بعد العصر يعني إن شاء الله بيكون الساعة 6 بإذن الله. الرحل اللي هو بيكون على آخر فقرة من فقرات الجمل البعيس اللي بيوضع عليه الأغراض. نعم، يعني 76 سنتي يصل إلى 76 سنتي طوله كده، يصل 76 سنتي. ذاك النخاع المبرر أحسن الله عليك وفى الله مقام زادك الله حسن دكتور شمع. ممتاز جزاكم الله خير يا اسماء، الله يرضى عنكم عبد الله، نفع الله بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب أنا أستأذنكم الآن، السلام عليكم ورحمة الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.